القسم الثاني الانتماء إلى دين أرضي، من المصطلحات ما تنتمي إلى دين أرضي. الدين ما هو؟ هذا مصطلح الآن، ما هو الدين؟ كل ما يعتقده؟ ما هو؟ ليس كل ما يعتقده. مثلا أنت تعتقد أن شرب الشاي في العصر جيدا فلا يعتبر دينا هذا، مع التقديس. نعم بعضهم اشترط التقديس، نعم، ولكن في الحقيقة أن كل ما يدين به الإنسان ويعتقده ويسير على وفقه ومنهجه ويتحكم في رؤيته وطريقته يسمى دينا، سواء سماه دينا أو لم يسمه دينا، سواء كانت فيه طقوس عبادية كالبوذية والزرادشتية أو النصرانية أو اليهودية أو الإسلام، أو لم تكن فيه طقوس، وسواء كان مقدسا كما عند الأديان أو لم يكن مقدسا. بناء على هذا المعنى الذي أراه والله أعلم أنه صحيح، أن أصحاب المذاهب المعاصرة كالوجودية والماركسية والليبرالية هم أصحاب أديان لكنها أديان مادية، أصحاب أديان مادية، وإن لم يقولوا وإن لم تكن لهم طقوس معينة يتعبدون بها، وإن لم يقولوا بقداستها صراحة، ولكنهم في الحقيقة في حقيقة الأمر يقدسون مضامينها ويقدسون أصولها ومنطلقاتها. هؤلاء أصحاب الدين الأرضي ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا أصحاب دين وثني كالبوذيين والهنادكة والسيق وأمثالهم، ولكل دين من هذه الأديان مصطلحاته الخاصة بطبيعة الحال، هكذا الأمور، أو يكون أهل دين مادي وهم أهل العقائد الدنيوية التي يسمونها علمانية أو علمانية، نسميها الدنيوية أو لا دينية أو الليبرالية، ويندرج تحت هذا جميع المذاهب الفكرية سواء أكانت فلسفية أو سياسية أو اقتصادية أو كانت تنتمي إلى العلوم الإنسانية كالوجودية والبنيوية والماركسية والرأسمالية أو الاشتراكية والفرويدية والنشتوية وغيرها. هؤلاء لهم معجم، لهؤلاء معاجم اصطلاحية خاصة بهم. ومما يؤسف له أن المعجم الاصطلاحي لأهل العقائد المادية هو الشائع اليوم وهو المنتشر بكثرة، وقد استسلم له فئام من أبناء المسلمين وصاروا من كبار متبعيه، بل من كبار مستورديه ومروجيه ومسوقيه بطريقة تدل على مجرد المحاكاة والتقليد والتبعية شبه المطلقة لما يرد من هناك، ويسير على منوالهم حتى بعض أبناء المسلمين الذين يظنون أنفسهم أصحاب رسالة وأصحاب دعوة أو أصحاب تنوير أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمون بها أنفسهم، لكن الحقيقة أن المعجم أنهم أسارى للمعجم الاصطلاحي المادي، لأنهم درسوا هذه المصطلحات وتعلموها وبنوا ثقافتهم عليها، بل بنوا رؤيتهم ومنهجهم عليها. في الوقت ذاته عندهم جهل وسطحية في المعرفة بالوحي وعلومه، ولذلك تجد الواحد منهم عنده علم بالواقع وقضاياه وأموره، وعنده جهل بالدين وألفاظه ودلالاته ومعانيه. والذين قد انحرفوا وأعلنوا معاداتهم ووقفتهم البعيدة نائياً عن الدين أصبحوا لهم موقفهم هكذا، لكن الإشكال من الذين يحاولون أن يوائموا بين الأمرين فيعسفون نصوص الوحي وألفاظه ومعانيه ودلالاته لتتوافق مع المصطلح المادي ومع المصطلح الدنيوي المصطلح العلماني، يحاولون عزفها ولي أعناقها لتتوافق مع ذلك، وهذا جزء من الهزيمة الفكرية التي أصيب بها المسلمون أو بعض المسلمين في عصرنا هذا. وقديما في هذا العصر بعضهم تحير في طير الأبابيل في قصة أصحاب الفيل، فقال يعني طير أبابيل وتحمل حجار هذا أمر يعني يعقل أو لا يعقل؟ لا، هو مرض الجدري، مرض الجدري أرسله الله عبر الذباب، هذا الذباب هو الطير الأبابيل، فنشره في جيش إبرهة فماتوا من ذلك. هذا مثال قيل، نعم قيل حقيقة، وعلى منواله يسمع الكثير اليوم مما يتداول في شأن الفكر والثقافة والسياسة وغير ذلك من الأمور. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين أجمعين. نتوقف الآن إذا كان هناك أسئلة أو شيء. ما سمعتك. كما ذكرت في حديثي بأنه الذين نظروا إلى الدين باعتباره يعني الذين عرفوا الدين باحتوائه على أمرين، قداسة والطقوس، قالوا ليست بدين. والذين عرفوا الدين بأنه من الدينونة والخضوع للشيء، خضوع لمنهج والسير على وفقه وعلى مفاهيمه، فهذا يعتبر دين. والماركسية دين لكنه دين مادي، العلمانية دين مادي، وأنا أميل إلى هذا القول لأن الدين هو من الدينونة، من الخضوع، من الاستمساك بالشيء. يعني إذا وضع الإنسان لنفسه منهجا، هذا المنهج حاكم، حاكم في تلقيه للأمور، وحاكم في فهمه، وحاكم في إطلاقه للأحكام، فهذا دين حتى ولو لم يسمه دينا، حتى ولو لم يسمه دينا، لأنه في الحقيقة هناك دينونة وخضوع وقبول له. وإذا نظرت مثلا إلى ما اشترطه بعض العلماء في شروط لا إله إلا الله، منها القبول، ومنها الاتباع، ومنها المحبة، ومنها الإخلاص، ومنها الصدق عدم التكذيب، والقبول وعدم الرد، تجد أن أصحاب المذاهب المادية اليوم عندهم هذه منطبقة عليهم، لأنهم يقبلونها ويعتبرونها هي المعيار وهي الأساس. ليست فقط هي المعيار والأساس للحياة، بل حتى للدين نفسه، لدين الإسلام. فما وافق هذه المعايير وهذه المقاييس الدنيوية لديهم قبلوه، وما لم يوافق ذلك أولوه أو تمحلوا فيه أو ردوه ردا كاملا. فهذا هي حقيقة الدين، ليس الدين إلا هكذا. وحتى الإلحاد بعضهم اعتبر الإلحاد دين، لأن الملحد يتبع كفره وإلحاده ويسير على ذلك. بعض العرب الأوائل في الجاهلية الأولى ما كانوا إلا دهرية كالملحدين اليوم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهم دهرية يعني كالملاحدة اليوم. ويقول شاعرهم: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تميته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي فيهرمي. يعني الموت مثل الناقة العمياء التي تمشي على الناس، الذي تدوسه بقدمها يموت، والذي يسلم من دوسها يعيش حتى يهرب. هكذا القائل الذين يقولون بالصدفة، والذين يقولون بالمادة، والذين يعتبرونها من المفكرين المعاصرين الذين فطنوا لهذا المعنى، دكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، فقد فطن إلى التقاء العلمانية بالصوفية، وقارن بينها مقارنة دقيقة جدا وحقيقية وعلمية، لأن مؤداها جميعا إلى اعتقاد أن العالم مكتف بذاته، أو هو وجوده فيه حاكم ومفسر ومحلل وقانونه قائم بذاته، لذلك هو اعتبرها في معدها واحد، وإن كانت هذه منتسبة إلى دين سماوي وهذه منتسبة إلى دين أرضي. أيضا من الأشياء المتعلقة بالمصطلح علاقة المصطلح بالكينونة الإنسانية. أهم ما في الإنسان، أهم مكونات الإنسان، الكينونة الإنسانية يعني مكونات الإنسان، ما هي أهم مكونات للإنسان؟ تفضل. اللحم والدم والعصب والعظم والأظفار والشعر، هذه الروح. طيب الجسد، الجسد ماذا يحدث منه؟ ما هو عمله؟ ها؟ الأمور الحسية، هذا الجسد، أو كما قال الأخ العصب والدم واللحم وكذا، لكن ماذا تنتج؟ العمل السلوك. طيب أنتم قفزتوا للأخير، قبله العقل وغير العقل الذي فيه الإرادة وفيه العزم وفيه النية وفيه القلب، هذه المكونات الرئيسية الأساسية في الإنسان، لأن الأعمال الإرادية عند الإنسان تمر عبر هذا الطريق، فكرة تنقدح في العقل يقتنع بها الإنسان، تنطلق لتصبح إرادة في القلب، بعد ذلك إذا اقتنع بها وأرادها أصبحت تنتقل إلى التنفيذ وإلى العمل، الجوارح تعمل ذلك. هذا هو الإنسان، كل الناس هكذا، الأعمال الإرادية عند الإنسان تمر عبر هذا الطريق، في الأساس فكرة، ثم عزيمة وإرادة ومحبة ورغبة للشيء تكون في القلب، ثم بعد ذلك عمل وتنفيذ وتطبيق، إذا تكرر العمل والتنفيذ والتطبيق يصبح عادة. المصطلحات كذلك، هناك مصطلحات متعلقة بالعقل أو بالجانب العقلي في الإنسان، وهي مثل ماذا؟ الإدراك، يعني جميع مصطلحات النظر وجميع مصطلحات المتعلقة بالعقل، المتعلقة بالتأمل، المتعلقة بالإدراك، هذه كلها تدخل في هذا الحيز وفي هذا الجانب، ويندرج تحت هذا القسم جميع الألفاظ الشرعية العلمية الخبرية كالقدر واليوم الآخر، وكذلك الألفاظ الفلسفية والألفاظ المنطقية، مصطلحات المنطق، مصطلحات الفكرية المعاصرة. باختصار، جميع المصطلحات المتعلقة بالقوة المفكرة أو المدركة في الإنسان من هذا القسم. المصطلحات المتعلقة بالقوة المدركة في الإنسان من هذا القسم. أما المصطلحات المتعلقة بالقلب مثل ماذا؟ النية، وماذا؟ اليقين، العزم، الخشية، الخوف، الرجاء، الإنابة، الخشوع، إلى غير ذلك، الحب، البغض، إلى غير ذلك. هذه متعلقة بالقلب. القلب من أهم أعمال القلب عملان، ما هما؟ الحب والبغض جزء، لا في الجملة أهم عملين للقلب النية والعزم والإرادة، هذا واحد، سمى النية، العزم، الإرادة، القصد، لها مسميات عديدة. والثاني إيش يوجد في القلب؟ اليقين، الاعتقاد، إيش غيره؟ إحنا قلنا الآن القلب من أهم أعماله وجود أنه يكون فيه نية وفيه قصد وفيه إرادة. طيب القسم الثاني الشعور، أحسنت، المشاعر القلبية، الحب والبغض والخوف والرجاء، كل هذه أعمال القلب، هذه أعمال القلب. المصطلحات المتعلقة بهذا وبابته تدخل في هذا القسم. القسم الثالث الجوارح، مصطلحات متعلقة بالجوارح، وهي محل الأعمال التي يقوم بها الإنسان ويمارسها الإنسان. ويدخل تحت هذا القسم جميع الألفاظ الشرعية المتعلقة بالأعمال العبادية، مثل ماذا؟ الصلاة والصيام والجهاد والدعاء، وكذلك يعني أعمال كثيرة كثيرة، حتى ذات المصدر البشري أعمال عديدة تدخل في هذا القسم، فهي متعلقة المصطلحات أيضا بالكينونة البشرية، ويمكن تقسيمها على هذا القسم. يعني أنت إذا قرأت مصطلحا مثلا وأنت تقرأ في أثناء السياق في كتاب ويقول لك بأنه والإرادات كذا وكذا 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 والعزائم كذا والمقاصد كذا، إما مقاصد شرعي وإما مقاصد المكلف، فأنت تعلم من أي قسم هذه تكون. وهذا يختلف عندما يكون يتكلم عن العرض والجوهر وعن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، أو يتكلم عن الآن موجود مصطلح نحته بعض المعاصرين يسمى الحوسلة على وزن الحوقلة، ومصطلح يعني له وجه في العربية، ماذا يراد بها؟ هو داخل في العقل ولا داخل في القلب ولا داخل في العمل؟ هكذا تنظر في أي هذه الجوانب. أيضا من الأمور المؤثرة في المصطلح تطبيق المصطلح، هل المصطلح يعني مجرد شيء ذهني مجرد أو له تطبيق واقعي؟ بعض المصطلحات هي مصطلحات ذهنية مجردة، مصطلحات ذهنية مجردة. ما معنى مصطلحات ذهنية مجردة؟ في العقل، موجودة في العقل، في القوة المدركة عند الإنسان، هذه تسمى مصطلحات ذهنية، كالجوهر الفرد مثلا في علم المنطق، أو كالكلام عن النظر، كالكلام عن الإدراك، ما هو، هذه كلها مصطلحات ذهنية. وهناك مصطلحات لها وجود في الأذهان وفي الأعيان، يعني في الواقع، مثل ماذا؟ مثل الإيمان. الإيمان موجود في الأذهان، مدرك يعني يدركه الذهن ويدركه معناه، وموجود في الأعيان لأن له تطبيق عملي، لأنه قول هو اعتقاد، وهذا شيء باطني، وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهذا شيء في الأعيان موجود. من جهة أخرى في تطبيق المصطلح ينظر أيضا ما مدى تطبيق المصطلح على المؤلف والمخالف. أحيانا المصطلحات طبعا تنقسم، بعضها مصطلحات ذم وبعضها مصطلحات مدح وبعضها مصطلحات ترويج، تختلف. فما مدى انطباق المصطلح على المخالف والموافق؟ أضرب لكم على سبيل المثال، الأشعري يثبتون سبع صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، تعرفونها، العلم والحياة والكلام والإرادة والسمع والبصر. الذي يثبت هذه السبع صفات ويرى الصفات الباقية تشبيه فيحتاج إلى التأويل، حينئذ ننظر نقول أنت تطبيقك لمصطلحك خاطئ، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن نظرك في تطبيق المصطلح يدلك على الثغرات الموجودة في الاستعمال، في استعمال المصطلح، ويساعدك على بيان الخطأ والالتباس وبيان الصواب من الخطأ. فنحن نقول نعم، سبع صفات صحيحة حقيقية وثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وكذلك بقية الصفات ثابتة لله على الوجه اللائق به، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وكذلك الرد على الفلاسفة، يعني الفلاسفة ينكرون الصفات، المعتزلة ينكرون الصفات، طيب لماذا؟ قالوا لأنها تقتضي التشبيه والتجسيم. طيب نسألهم، هل تثبتون لله ذاتا؟ ماذا يقولون إذا قلنا تثبتون لله ذاتا؟ يثبتون ولا ما يثبتون؟ لماذا يثبتون؟ لا، لو لم يثبت أن أصبح كافر، أصبح كافر. كيف يعبد عدما؟ فيقول نعم أنا أثبت لله ذات. قلنا أن ننظر الآن في تطبيق المصطلح. طيب ما دمت قد أثبت الذات فالقول في الصفات كالقول في الذات، لأنه هو يقول في الذات بأن لله ذاتا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونقول كذلك لله صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالتطبيق، تطبيق المصطلح يعطيك رؤية جيدة في مدى رؤية الخلل والخطأ في مدى عموميته وصلاحيته وانتقاصه والتلاعب فيه ودخول الهوى وغير ذلك من الأمور. كذلك من يطلق لفظ كافر على المخالف في أصول الدين، يعني بعض أصحاب علم الكلام وكذا يقولون من خالف في أصول الدين فهو كافر. طيب ما هي أصول الدين؟ وما هو الكافر؟ ثم بعد ذلك لما تأتي تجد أنه يتكلم عن طائفته فقط، ومن خالف طائفته فهم خارجون عن الإسلام، وهذا خطأ، خطأ في التطبيق، خطأ أصلا حتى في تعريف أصول الدين. فهنا تعرف ذلك من خلال التطبيق، من خلال التطبيق المصطلح على ما يراد من المعاني. أيضا ينظر في التطبيق على مدى صحة إطلاق المصطلح على من أطلقت عليه. طبعا في مصطلحات يا أيها الإخوة هي مصطلحات للمدح والذم أو للتحبيذ وللتنفير، تعطونا شيء منها؟ مصطلح للمدح أو للذم، مصطلح للتحبيذ أو للتنفير. نعم، الظلامية، هذا من المعاصرة، خلونا نأخذ من القديم قليلا نعود للمعاصر. الحشوية مثلا، الحشوية أو النواصب أو الجهمية، يعني أهل السنة يطلقون لفظ الجهمية. ننظر هل ينطبق هذه الأوصاف تنطبق على في حالة تطبيق، هل أننا نتكلم عن تطبيق المصطلح، هل ينطبق فعلا على هذا القائل أو لا؟ الأصل في كلمة النواصب أنها كانت تطلق في الأول على من كان يسب علي رضي الله تعالى عنه ويبغضه، يسمى ناصبي. اليوم الرافضة يطلقون على كل من لا يلعن الصحابة ويتبرى منهم يسمونه ناصبي. هذا من باب إيش؟ التنفير، ومن باب تحذير، ومن باب تخويف، ومن باب ما يسمونه بالإرهاب الفكري. هذا تطبيق غير صحيح. نحن نقول نعم مصطلح النواصب مصطلح موجود، لكنه لا يطلق إلا على كل من ناصب علي رضي الله تعالى عنه العداء والبغضاء. أما من يتولى عليا ويترضى عنه وكما يتولى الصحابة فإن هذا لا يسمى ناصبي، لكنهم يعتبرون كل من قدم أي أحد من الصحابة، حتى مجرد تقديم أحد الصحابة على علي يعتبر ناصبي عندهم. كذلك بعض أهل السنة يقعون في الخطأ هذا، فيعتبرون أي خطأ في الصفات تجاههم، يقولون جهمي. وفي الحقيقة أن لفظ الجهمي إنما يطلق على، في الأصل أطلق على من؟ على نفاة الصفات، أطلق في الأصل على نفاة الصفات، ولم يطلق على مؤولة الصفات إلا متأخرا، فينظر هل هذا التطبيق صحيح أو ليس بصحيح. هكذا مثلا الأخ ذكر لنا مصطلح حديث، والمصطلحات الحديثة كثيرة الآن، وننظر إلى مدى تطبيقها، مثلا مدنية وحرية وحقوقية ونهضوية وظلامية ونصوصية وإلى آخره، مصطلحات حديثة الآن، أمثال هذا كثير والمتأثرين بهم كثر أيضا. عند التطبيق ننظر ماذا تريدون بهذا المعنى، وماذا تريدون عندما تطبقونه على أهل الإسلام وعلى علماء الإسلام؟ يعني مثلا خذوا على سبيل المثال مما يشيع في صحافتنا، الصحافة العربية والصحافة المحلية، إطلاق لفظ الوعاظ على العلماء وطلاب العلم، إذا أرادوا اللمز طبعا، إذا أرادوا اللمز، قال وقد تكلم أحد الوعاظ في قضية كذا وكذا وكذا، ربما كان هذا الوعظ يوم من الأيام يسمونه معالي فلان بن فلان، ثم أصبح المدعو فلان بن فلان لمجرد غضبة حصلت عليه بموقف أو كلام قاله، ويقول وعاظ. طبعا كلمة وعاظ هذه الأصل فيها أنها صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واعظ، قد جاءك في هذه موعظة، القرآن موعظة، لكنهم ما أرادوا بها المعنى الصحيح، إنما أرادوا بها المعنى المأخوذ من النصرانية، فالنصارى يسمون القسس وعاظ، أي أنهم حدهم أن يعظوا يوم الأحد في الكنيسة بموعظة معينة، اعترف وقدم القرابين وقدم الاعتراف وبعد ذلك تنال وتنال وتنال إلى آخره. فأخذوا هذا المعنى وطبقوه على علماء المسلمين وعلى طلاب العلم فقالوا وعاظ، وبعضهم تجاوز سماهم وعاظ السلاطين، وبعضهم تجاوز إلى غير ذلك. فانظر إلى تطبيق المصطلح، تطبيق المصطلح مهم جدا، ما مراد بالمصطلح وعلى ماذا يطبق. فهذا من الأشياء التي توجب على الإنسان أن يتعمل في التثبيت والتثبت عند تطبيق المصطلح على من يطلق وعلى من يقال، هل هو فعلا صحيح على فرد وطائفة معينة أو لا. مثلا على سبيل المثال في الماضي، في الماضي الإمام البخاري رمي بماذا؟ رماها أحد الأئمة، يعني هذا من التاريخ، يعني مما يروى ولا يطوى ولا يروى، لكن نذكر على سبيل المثال إمام محمد بن يحيى الذهلي رماه بخلق القرآن، القضية هل القرآن لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس مخلوق، وسارت عليه فتنة وسار عليه مشكلة كبيرة، مع أن الحق مع البخاري، عندما ننظر في التطبيق كلام البخاري هو صحيح، لكن كان الذهلي كان إمام أكبر منه وأعلم منه وأجل منه، وربما والله أعلم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى جميعا، داخله شيء من حظوظ النفس أو شيء من الأمور فأطلق هذا القول عليه وأمر بهجره وهجر التلقي عنه، حتى أن الإمام مسلم بن الحجاج كان في مجلسه فقال من كان يجلس مع محمد بن إسماعيل فلا يجلس معي، فقام مسلم ونفض ثوبه وقال لا أجلس معك ولا أروي عنك، علما بأن البخاري روى عن محمد بن يحيى الذهلي ومسلم لم يروي عنه. فهذا يحصل، يحصل كثيرا بسبب الخطأ في تطبيق المصطلح على الشخص، هل هذا القول منطبق أو غير منطبق، متوافق مع الحقيقة أو غير متوافق مع الحقيقة، لأن النفوس البشرية فيها ضعف، سواء ضعف في الإدراك أو ضعف في القصد والإرادة أو ضعف في الميول أو الرغبات والمشاعر، هذه طبيعة النفس البشرية، لكن عندما يأتي الإنسان وينظر في الأمور ينظر إليها بتعقل وتأودة، وحينئذ يمكنه أن يحكم حينئذ في حال التطبيق إلى هذا المصطلح، خاصة مصطلحات الذم والمدح ومصطلحات التحبيذ والتنفير، هل تنطبق أو لا تنطبق. أيضا من الأشياء التي تختلف فيها المصطلحات ضبط المصطلح، عند النظر في ألفاظ المصطلحات ودلالاتها ومغزاها نجد أنها مختلفة، ليست على صيغة واحدة، مثل السيارات، هل السيارات كلها صناعة واحدة؟ هل جودتها شيء واحد؟ تختلف أو ما تختلف؟ هذا مثال تقريبي، المصنوعات مثال تقريبي، السيارات أو الحواسيب أو غيرها، كذلك المصطلحات لأنها مواضعات بشرية، مواضعات اتفقوا عليها، فبعض المصطلحات واضحة المعنى وبعضها فيها عموم وفيها إبهام وفيها خفاء وفيها غموض. لاحظوا هذه تؤثر في المصطلح وتؤثر في فهم الإنسان التلقي له والحكم عليه وعلى قائله وعلى مستعمله، فالمصطلحات ليست على درجة واحدة من حيث الوضوح والغموض، أيضا ليست على مستوى واحد من حيث الاشتراك وعدمه، فهناك مصطلحات مشتركة تستخدم هنا وهنا وهنا وهنا، وهناك مصطلحات لا اشتراك فيها. من يعطينا مصطلح مشترك؟ مثلا التوحيد مشترك عند أهل السنة وعند المعتزلة وعند الصوفية، لكن أعطنا شيء عند أهل السنة مشترك، السنة، لفظ السنة عند الفقهاء له معنى، وعند أهل الحديث له معنى، وعند أهل الاعتقاد له معنى، ولفظ واحد، لاحظ؟ فأيضا تختلف المصطلحات من حيث الاشتراك وعدم الاشتراك، بعضها لا اشتراك فيه البتة، مثل ماذا؟ القدر. القدر ما تجد أحد يتكلم عنه إلا باعتباره المعنى المختص بما قضاه الله سبحانه وتعالى، علمه وشاءه وكتبه فقط، مختص ما هو مشترك. مثلا على سبيل المثال هناك أيضا مصطلحات للذم والتنفير، وهنا يقابلها مصطلحات للمدح والجذب أو للتسويق والترغيب، وهذا ينتبه له، بعض الناس لا ينتبه فيطلق بعض الألفاظ التي يطلقها الملتاثون والمخطئون والمنحرفون ويبتلع المصطلح ويردده من غير انتباه لهذا المعنى، فتجد إنسان إما ملحد أو علماني أو غير ذلك يقول لك النهضة، النهضة بالأمة وكذا وكذا، ونهضة الأمة تكون بكذا وتكون بكذا، جيد، كلمة النهضة ممتازة، وهذا مصطلح جذاب ومعشوق، وكذلك مصطلح الحرية مصطلح جذاب ومعشوق ومرغوب، ما في أحد يبغى يريد العبودية ولا يريد أن يكون مستعبدا لأحد ولا مستذلا، لكن انظر إلى ماذا، على ماذا يطلق، وما هي مدلولاته، وما هي مضامينه عند من أطلقه، فهذا من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يراعيها وأن يعرفها. أيضا هناك مصطلحات للتوافق، توافقية يعني متوافقة، بينها توافق في الدلالة واقتران في المعنى وائتلاف في مضامينها، مثل ما ذكرنا في لفظ السنة، مصطلح السنة، أو يكون بينها مثل ما يقول أهل الأصول بينها عموم وخصوص وجهي، من وجه يعني، أو عموم وخصوص مطلق، مثل إيش؟ الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والأسير والسجين، ها؟ والحمد والشكر وأشياء عديدة من هذا القبيل، هذه بينها عموم وخصوص، تسمى مصطلحات التوافق، لأنها إذا انفرد واحد منها دل على الآخر فاتفقت في المعنى، فالإسلام عندما يطلق يراد به الإيمان، لكن إذا اجتمع دل كل منهما على معنى مستقل عن المعنى الآخر فاختلفت، فأصبح الإيمان دليل على المعاني الباطنية القلبية الاعتقادية، والإسلام دليل على المعاني العملية التطبيقية التنفيذية، وهكذا. أيضا هناك مصطلحات التضاد والتنافر، يسمونها مصطلحات الفروق، الفروق للقرافي طبعا تكلم في الفروق الفقهية، لكن هنا في المصطلحات أيضا في فروق، فمثلا هل مصطلح الإرجاء مثل مصطلح الخروج، خوارج كالمرجاء، هذا في طرف وهذا في طرف، المثبتة للصفات غير المؤولة وغير النفاة المعطلة، فتجد يقول لك هذا من المثبتة وهذا من المعطلة، هذه مصطلحات الفروق مفترقة، كل منها له دلالة غير الدلالة الأخرى. أيضا هناك مصطلحات مطلقة وهناك مصطلحات مقيدة، أظن أنها أخذت من وقت الشيخ وهو ينتظرني الآن لأن أسمعه قد صمت. أيضا هناك مصطلحات إضافية في لفظها أو معناها، ومصطلحات مستقلة. ما هي الإضافية؟ ما المراد بالإضافية؟ هذا مصطلح أيضا. تفضل. كيف يعني الإضافة؟ المصطلحات الإضافية هي المصطلحات أو الألفاظ أو العبارات التي لا تفهم إلا بالإضافة إلى معنى آخر. فمثلا أنت كبير بالنسبة لمن هو أصغر منك، وأنت صغير بالنسبة لمن هو أكبر منك. هذا يسمى إضافة، النسب والإضافات، النسب والإضافات. فهناك مصطلحات إضافية وهناك مصطلحات ليست إضافية بل هي مستقلة، ولها جدول إن شاء الله سوف أعطيكم إياها أو نذكرها إن شاء الله. أيضا المصطلحات بعضها راسخ في الاصطلاح، في اصطلاحيته، يعني بعضها قوي، مصطلح قوي راسخ ثابت أنه مصطلح، وبعضهم بعض المصطلحات ضعيف الرسوخ، ضعيف الرسوخ. أحيانا تقول هو عام من الألفاظ العامة، وأحيانا تقول هو مصطلح، فهذا أيضا تختلف. وبناء على ذلك، على الإضافة وعدم الإضافة والقوة وعدمها، فهناك مصطلحات قوية في دلالاتها وهناك مصطلحات ضعيفة في دلالاتها. أيضا من حيث الاستعمال، هناك مصطلحات مشهورة معروفة، القدر، اليوم الآخر، البدعة، النفاق، الشرك، الكفر، إلى غير ذلك، هذه مشهورة معروفة. وهناك مصطلحات مغمورة، مثلا مصطلح الترخيم، يعني أهل النحو يعرفونه طبعا، لكن ما أدري عن يعني عموم طلاب العلم، ترخيم. أو في مثلا في الاعتقاد مصطلح البداءة مثلا هذا، أو مصطلح الكسب، مصطلح الكسب، مصطلحات موجودة عند المعتزلة، يعني مصطلحات مغمورة يعرفها الذين ينقبون في الكتب ويذهبون إلى كتب أهل الكلام وكتب العقائد وكتب المتخصصين فيجدون هذا المصطلح. وبعض المصطلحات قد اندثر، مات، ما أصبح يذكر إلا على سبيل الإلمام. مثلا مصطلح الافتراع، الافتراع ما هو الافتراع؟ الابتكار، لكن ما عاد أحد يقوله، ما يقوله إلا قليل جدا من الناس. حتى لو أنت أتيت الآن في قراءة كتاب ويقولها وفلان قد افترع كذا وكذا وكذا، تقول إيش افترع هذه؟ من أين الافتراع؟ هذا مصطلح يعني هجر، مع أنه أفصح من إبداع، من كلمة إبداع، وأفصح من كلمة اختراع، لكنه بسبب ضعف الاستعمال أو قلة الاستعمال ضعف. فلذلك هناك مصطلحات باقية وهناك مصطلحات ميتة ومندثرة، وهناك مصطلحات في طور التكوين، يعني ما زالت جنين ينشأ، وهناك مصطلحات في طور النشأة والتطور، هكذا المصطلحات. والناس ما زالوا يصطلحون ولا ينفكون عن ذلك، لا بد أن يصطلحوا على شيء. قد ذكرت لكم مصطلح هذا من المصطلحات المولودة التي في طور النشأة، مصطلح الحوسلة. ما هو الحوسلة؟ ها؟ هذه المصطلحات الفكرية التي صكها عبد الوهاب المسيري، مصطلح الترشيد عنده أيضا. إيش معنى الحوسلة؟ يقول بأن الفكر الغربي المادي يحول الإنسان إلى سلعة، مدار الفكر، وهو صادق في هذا، يحول الإنسان إلى سلعة استهلاكية. فالمرأة سلعة، وللدعاية، والمرأة للجذب، والمرأة للسياحة، والمرأة للاختلاط، والمرأة حتى من يريد أن يظهر التطور لابد أن تكون المرأة ضمن آليات ودعايات التطور. هذه حوسلة يسميها، يعني تحويل الإنسان إلى سلعة، أخذها من تحويل إلى سلعة، سماها حوسلة. هذا مصطلح جنيني يعني ناشئ حديث، ودلالته يعني يمكن فهمها يعني، وله أشباه ونظائر، مثلا البسملة مأخوذة من ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. أيضا الألفاظ تختلف من اختلاف بالنسبة للاختلاف اللغوي، تركيبها اللغوي وبنائها النحوي والصرفي. فهناك المصطلح المصدري المبني على المصادر، هناك المصطلح المبني على الأسماء. مثلا المصدر مثل توحيد، وحد يوحد توحيدا، والمبني على الأسماء مثل الجهمية، مبني على اسم شخص. وهناك مصطلحات مبنية على الأفعال مثل الحشاشين، مثلا الحشاشون كانوا يشربون الحشيش تدينا ويعتبرون ذلك يعني إسماعيلية، جزء من الإسماعيلية. وهناك مصطلحات مؤنثة، وهناك مصطلحات مذكرة، وإلى آخر ما هنالك من قضايا اللغة. أيضا هناك مصطلح مفرد، وهناك مصطلح مركب، في مفرد يعني لفظ واحد، وهناك مصطلح مركب. هناك مصطلحات وألفاظ معروفة مشهورة، وهناك مصطلحات قائمة على ألفاظ مهجورة، إلى غير ذلك من الأمور والمصطلحات. أظن أننا قد تجاوزنا الوقت بكثير، توقف ذكرونا غدا في العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي إن شاء الله، نتكلم عن ذلك.